أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الخراج ليس له قدر محدد. نعم، يستفاد من مرسلة حماد المنجبرة بعمل الأصحاب كما قيل أن هناك تحديد من جهة الكثرة، وهو أن لا يضر بحال المسلمين، بحيث يوجب ذلك أن لا يختار الزارع الزراعة لكثرة الخراج. وقلنا أنه لو قدر الوالي مقداران يجحف ويضر بحال الزارع، فما هو الحكم حينئذ؟ وقد نقلنا في البحث السابق ثلاثة أقوال في المسألة تقدمت، ووصل بنا الكلام إلى مقتضى التحقيق الذي أفاده المصنف. فذكر المصنف بأنه لا بد أن نفصل بين صورتين. الصورة الأولى أن نفترض بأنه الشخص لا بد له من استعمال الأرض وزراعة الأرض، لأنه كانت هذه الأرض مزرعة له مدة سنين، ويتضرر بالارتحال مثلا عن تلك القرية إلى غيرها، ولا عمل له آخر إلا الزراعة، فهو مضطر إلى الزراعة حينئذ، فلا عمل له ولا يمكنه أن يرتحل، فهو مضطر إلى أن يقوم بعملية الزراعة. فحينئذ في مثل هذا المورد المناط وما ذكرته مرسلة حماد من عدم كون الخراج المضروب والمقدر مضرا، والمراد من الإضرار هو أنه بعدما يدفع الخراج لا يرى شيئا مقابل العمل البدني والجهد الذي بذله، فإن هذا موجب للإضرار بحال المسلم. فحينئذ في مثل هذه الحالة ففي مثل هذه الحالة لا ولاية للجائر أو السلطان أن يقوم بعملية تعيين يضر بحال المسلمين، فإنه لا ولاية له مع فرض الإضرار بالمسلم. ومقتضى عدم الولاية أنه لا يتحقق إمضاء من الشارع لهذا التعيين الذي صدر من صدر من السلطان، فيكون ما ذكره لا ولاية له، فيكون التعيين باطل. نعم، هذا لا يمانع كما هو واضح أن عليه أجرة المثل، لأنه استفاد من الأرض التي هي للمسلمين، فلا بد من دفع الأجرة، فإن كان المسمى باطل فتصل النوبة إلى أجرة المثل، فيجب عليه أن يدفع مقدار المثل إلى المسلمين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما عدا ذلك، فلو فرضنا بأنه هناك عمل آخر لهذا الشخص ولا يتضرر بترك الزراعة أو الارتحال من القرية، فهو أقدم على أخذ الأرض وزراعتها باختياره لا بعامل خارجي قهري لولاه لما أقدم، فإنه باختياره أقدم على أن يستعمل الأرض عن طريق ذلك التقدير، ذلك الخراج الذي عينه من؟ عينه السلطان. ففي هذه الحالة لا معنى لشمول الإضرار ولا ضرر، لأن هو أقدم على الإضرار بنفسه، إذ كان باختياره بيسر أن يترك هذا العمل وأن يعمل عملا آخر، بل أو عنده ما يكفي به نفسه. فهنا تأتي الإقدام، وقاعدة الإقدام بل مقدمة على قاعدة لا ضرر ولا إضرار، لأنه بإقدامه أوقع نفسه في الضرر، وقاعدة لا ضرر أو الأدلة الدالة على عدم نفوذ الإضرار منصرفة عن مثل هذه الموارد. فهنا لا يقال أنه الظالم أضر بهذا المسلم، بل يقال أنت أوقعت نفسك في الضرار. فحينئذ الأدلة لا تشمل مثل هذا المورد، فيكون التراضي بينهما ممضى من قبل الشارع قليلا أو كثيرا. هذا هو التحقيق الذي أفاده المصنف. قال: والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس، هو أشار إلى الصورة الثانية قبل الصورة الأولى، أنا بينت الصورة الأولى قبل عشان تتضح الصورة الثانية. والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا، شو مختار؟ في مقابل أنه لا بد له من استعمال الأرض، في مقابل أنه لا بد له لعدم وجود عمل آخر ولا يمكنه كذا، فهو كان مضطر إلى الزراعة. أما هنا لا، إن كان مختار لا حرج له في التارك، يمكنه أن يترك. إن كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخير الاتفاق، يعني القط يعني قصنا الاتفاق على الأجرة، فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر. فإذا تراضيا على شيء فهو الحق، هو الحق يعني إيش قصد الحق؟ يعني هو الحق المقدر. قال: قليلا كان أو كثيرا، هذه الصورة الأولى. وإن كان لا بد له من استعمال الأرض لأنها كانت مزرعة له مدة سنين، يعني باب المثال هو لما كانت مزرعة، بس هو لا يجيد إلا الزراعة، واضح، وما كان يملك مزرعة أصلا حتى من قبل، أو ما كان يستفيد من هذه المزرعة من القبل، ما المدار على الإضرار، لأنها كانت مزرعة له مدة سنين ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها، فالمناط ما ذكر في المرسلة. واضح ليش ما طبق المرسلة في الأول؟ لأن الأدلة منصرفة عن مثل الإقدام. من عدم كون المضروب عليهم يعني الخراج مضرا بأن كيف مضر؟ بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال وبذلوا له من أبدانهم الأعمال. بعد مدار التضرر هذا مصداق للتضرر العرفي رحمك الله. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. في هناك حواشي للأعلام، واضح، في هناك تأملات فيها بعضها واضحة بعضها كذا، بعد أنتم لاحظوها. الإيروان عند حاشية هنا، المحقق بلي الشيخ التبريزي عنده حاشية هنا، واضح، فراجعوا أنتم هذه الحواشي. نعم، تريدون نجيبها يعني؟ أبو رويس مستعجل اللي يخلص نسويها بعد، ما فيها شيء يعني، ما فيها مصابة. المطلب التنبيه السابع: هل يشترط في من يصل إليه الخراج مع فرض الإيصال المجاني أن يكون مستحق أو لا؟ حيث ذكرنا أن الخراج يحل للمنتقل إليه، فتارة ينتقل الخراج إلى الشخص عن طريق المعاوضة كالشراء، فهذا بحسب ظاهر الأدلة يجوز. وإنما الكلام في فرض الانتقال المجاني، فلو جاء السلطان وأعطى الخراج مجانا إلى شخص هبة مجانية بل إباحة مجانية، المهم مجان، شيء مجاني، فهل يحل للمنتقل إليه مع فرض أنه غير مستحق، ليس فقيرا وليس مؤذنا وليس قاضيا، فهو ليس من مصارف المسلمين، فإنه لا لأنه لم يبذل شيء للمسلم. نعم لو كان مؤذنا كان قاضيا كان كذا فإنه مصرف لبيت مال المسلمين للخراج وما شاكل ذلك، ولكن المفروض أنه ليس هذا هو، ليس هو مصرف، فهل يجوز له أن يستفيد من ماذا يستفيد من هذه يستفيد من هذا الخراج أو لا؟ واضح المطلب؟ أو أنه حلية الخراج للمنتقل إليه مجانا مقتصر على كونه شنو مستحق. ذكر الكركي في رسالته بأنه إطلاق الأخبار وإطلاق كلمات الأصحاب تقتضي الحلية، أما الأصحاب فإنهم لم يفصلوا في حلية الخراج للمنتقل إليه بين كونه مستحقا للأخذ أو لا، أخذه مجانا أو بمعاوضة، فإن الظاهر من كلماتهم أن الحلية حلية مطلقة، وكذا ظاهر الأخبار، فإن الأخبار الدالة على حل الخراج مطلقة. فلم تقيد الأخبار الحلية بشرط كونه مستحق. الشيخ الأعظم قدس سره يقول: ما هي هذه الأخبار التي ادعي في كلمات الكركي أنها مطلقة؟ أين هي هذه الأخبار؟ إذا راجعنا الأخبار فإن الأخبار التي نذكرها ذكرناها في إثبات الحلية لا إطلاق فيها، فإننا ذكرنا نحوين من الأخبار في الأبحاث السابقة أول ما دخلنا البحث. النحو الأول رواية أبي عبيدة الحذاء وأمثالها الواردة في شراء الخراج والمقاسمة والزكاة، وهذه الطائفة أجنبية عن محل البحث لأنها ناظرة إلى المعاوضة إلى الشراء، وبحثنا الآن في الأخذ المجاني، واضح؟ بحثنا في الأخذ المجاني لا في الشراء. يصح للشخص أن يشتري الخراج حتى لو ما كان مستحق، لأنه سيدفع العوض والعوض سيصرف في بيت مال المسلمين، أو هو السلطان سيصرف في غير محله، هذا بحث آخر. إذن البحث عندنا في الأخذ المجاني، كيف تأخذه مجانا مع أنك غير مستحق؟ واضح. فالتشبث بروايات الدالة على شراء المقاسمة والخراج إذا كان المشتري غير مستحق هذا أجنبي عن محل البحث. وأما ما ورد في تقبل الأراضي فإنه يرد عليه إشكالين، والشيخ ذكر إشكال واحد. الإشكال الأول أن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، تذكروا كل مرة نكررها، روايات تقبل الخراج وتقبل الأراضي الخراجية بناء على صحة الاستدلال بتقبل الأراضي الخراجية ليس في مقام البيان من هذه الجهة، إنما قد أخذ التقبل مفروغ عن، وإنما تشير إلى خصوصيات أخرى، وما أخذ مفروغ عن ليس في مقام البيان من جهته حتى نتمسك بإطلاقه. لو جاءتنا رواية تقول يجوز لك أن تتقبل الخراج نقول مطلقة، سواء كان التقبل مجاني سواء كان كذا، بل هذا إشكال أول. الإشكال الثاني
أنه التقبل أصلا حقيقته يرجع إلى أن المسألة مو مسألة مجانية، مسألة فيها معاوضة، لأن التقبل إما هو شراء أو معاملة مستقلة معاوضية، وبحثنا في الأخذ المجاني. وثالثا أن هذه الروايات إنما بلي هذه ثالثا خلها الآن مو مشكلة، أنا طيب يصير فيها إشكال أذكرها بعدين. هذا إذا راجعنا الروايات لا نرى هذا الإطلاق الذي ادعاه المحقق الكركي، اللهم إلا أن يريد الإطلاق في روايات أخرى قد يتشبث بها في إثبات حل الخراج، وهي الروايات الواردة في حلية جوائز السلطان. تفتين؟ السلطان إذا أعطى الإنسان جائزة يحل له التصرف، فإنه قد يقال أن هذه الطائفة تدل على حلية الخراج، لأن الجوائز عادة تكون من بيت مال المسلمين لا من أمواله الشخصية، وأكثر بيت مال المسلمين هو من الخراج والمقاسمة والزكاة، فحينئذ ببركة هذه الغلبة القدر المتيقن أو المطمئن به أن الجوائز التي يعطيها لا أقل قسم كبير منها كان من الخراج، فدل ذلك على أنه يحل الخراج للمنتقل إليه انتقالا مجانيا، وما ورد في حلية جوائز السلطان لم تفصل بين المستحق وغير المستحق. واضح؟ ما ورد في حلية جوائز السلطان لم تفصل بين المستحق وغير المستحق، فلعله مراده من الإطلاق إطلاق ما دل على حلية جوائز السلطان. ثم إن الشيخ أشكل على هذا الوجه أيضا، قال هذا أفضل من الوجوه السابقة، ولكن مع ذلك الظاهر أن تلك الأخبار واردة في أشخاص خاصة، يعني قضايا خارجية. هذه الروايات الواردة في جوائز السلطان قضايا خارجية، وفي موارد القضايا الخارجية لا معنى للتمسك بالإطلاق، فلعل الموارد التي ذكرت في الروايات كان أصحابها لهم حصص من بيت مال المسلمين، كما ورد عندنا في روايات في بعض الروايات أن الشخص كان له نصيب من بيت مال المسلمين. إذن الروايات الواردة في جوائز السلطان قضايا خارجية ولا إطلاق فيها لإثبات الحلية للمنتقل إليه حتى إذا لم يكن مستحق. فالنتيجة أن الحكم بنفوذ تصرف الجائر بالإعطاء المجاني لغير المستحق مشكل، واضح، بحيث يحل ذلك للمنتقل إليه. ثم ذكر الشيخ الأعظم أن هنا وجهان قد يتمسك بهما لإثبات أن الأخذ يشترط أن يكون للمستحق. احنا نقول قصور في الأدلة، متفتين؟ احنا نقول إطلاقات مو تامة، عندهم أدلة قاصرة، ما أقمنا دليل على أنه يشترط، ما عندنا أنه يشترط أن يكون المعطى له مستحق. قلنا ما في إطلاقات، رجعنا إلى القاعدة، والقاعدة الأولية شنو؟ عدم جواز التصرف. هل قلنا لكن في قباننا بعضهم صاعد اللهجة في المقام. وش قال؟ قال لا، عندنا أدلة تدل على شنو؟ على أنه يشترط في الحلية أن يكون الآخذ مستحق. ما هو دليلك؟ يقول أحد دليلين. نعم شابران بعوش سوية. أحد دليلين، الدليل الأول رواية الحضرمي الذي ورد فيها ما يبنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال فاستدل به جمع وهو بلي الشيخ إبراهيم القطيف أو المحقق الكركي، بلي المحقق الكركي ذكر في المحقق الكركي في رسالته بأن هذه الرواية تدل على أنه إنما جواز الأخذ منوط بكونه له نصيب من بيت مال المسلمين. فإن الإمام قال لك أن تأخذ، ليش علل ذلك؟ أما علم أن له أما علم أن لك نصيبا من بيت المال، فدلت الرواية على أنه إنما جاز لأبي سماك وأمثاله أن يأخذون لأن لهم نصيبا من بيت مال المسلمين. الظاهر الكركي نعم قال فالاستشهاد بالتعليل كذا، بل كما في الرسالة الخراجية محل نظر. نعم إطلاق ذكر الإطلاق لكن يقول أن هذا استشكل، بل هو هم ذكر المحشين أنه ذكر أول شيء الإطلاقات وهم عند إشكال في الإطلاقات فتمسك بهذه الروايات. يقول مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب، لكن هذه الرواية تقيد الإطلاق. نعم بل تقيد الإطلاق، يقولون هذه إطلاقات موجودة لكن هذه الروايات تقيد هذا الإطلاق. الشيخ الأعظم يقول هذه الرواية لا تدل على أنه يشترط في الحلية أن يكون المنتقل إليه شنو؟ مستحق. ليش؟ بل غاية ما تقول أن الشخص إذا كان له نصيب فله أن يأخذ ولا مفهوم لها. فكان الإمام عليه السلام يذم ويلوم بلي أبي سماك بلحاظ أنه لا يوصل إليك النصيب لأن لك نصيب، وغاية ما يقتضي ذلك أن كل من له نصيب في بيت المال، من هو الذي يصيب؟ من يشتغل أشغال عامة لمصالح المسلمين، مؤذن، قاضي، يقوم بالأمور النظامية العامة، فإن له حق في بيت مال المسلمين فيجوز له الأخ. ولا مفهوم لها أنه إذا لم يكن له شنو؟ إذا لم يكن له نصيب من بيت مال المسلمين فلا يجوز له الأخذ، فإن الرواية لا مفهوم لها، فلا يمكن التشبث بهذه الرواية في إثبات أن الأخذ مشروط بأن يكون الأخذ مستحق. هذا هو الدليل الأول الذي ذكروه وناقشه الشيخ. الدليل الثاني الموجود في كلمات الكركي تعليل العلامة، رجعنا إليه كل مكان هذا يجي هو مشكلة. تعليل العلامة حيث إن العلامة قدس سره كما ذكرنا في المطلب السابق صفحة 227 هكذا قال. شو عبارته؟ قال هذه الصفحات كلها اشتباه شيخنا لو موجود صاحب العلامة. بلي الكركي حقق الكركي كلامنا الكركي هو الآن استدل في صفحات مال التحقيق. مشكل هذا الشيء
بلي وقد استدل لعل 225
كلها فرق صفحتين ما ادري ليش الظاهر مغيرين النسخه وصار صفحة كلها تغيير
بلي له بلي المهم يمكن مشكله مو في المحقق المهم قال هكذا الدليل ما استدل به في حل الخراج قال بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض بل هو حق لله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه بل هو حق لله أخذه غير مستحقه فاستدل المحقق الكركي من هذه العبارة على أن الجواز مختص بمن يكون مستحقا لأن وهنا أحد بيانين البيان الأول كيف نفهم هذا من العلامة البيان الأول أنه قال أخذه غير مستحقه ومفهوم ذلك أنه إذا أخذه المستحق فإنه يحل وإنما الإشكال في ذهن العلامة أنه وصل هذا الحق إلى غير المستحق فإذا كان المعطى له مستحق فلا يأتي هذا البيان هذا تقريب آخر ذكره الشيخ التبريزي قدس سره قال المأخوذ من الزارع المستعمل للأرض هو خراج حقيقة لأنه قال هو حق الله هو حق لله يعني هي جاء فوصف ما أخذ من الزارع المستعمل للأرض أنه حق الله يعني ضريبة شرعية فإذا فرض أنه حق لله وقد برئت ذمة المأخوذ منه من ذلك الحق فلا بد أن يصرف الحق في محله لأن المأخوذ بحسب الفرض خراج فيترتب عليه أحكام الخراج ومن الواضح أن الخراج إنما هو حق للمستحق لا أنه حق لغير المستحق فتشبث بأي عبارة الشيخ التبريزي حق الله ذاك تشبث بأنه غير المستحق على كل حال هذا الدليل خب هذا كيف دليل هو ثبت الدليل عشان تمسك انه يكون دليل اذا كان هذا من اموال الخراج لا بد ان يصل الى مستحقه ولا يمكن انه يكون لغير المستحق ثبت العرش ثم الناقش عليها نقول ما ذكره العلامة لا يمكن أن يقف أمام الأدلة فإنه سلمنا مع العلامة أنه هذا على تفسير الشيخ التبريزي هذا حق الله وهذا خراج فمن قال أنه لا بد أن يصل إلى المستحق هذا بحسب القاعدة فإذا جاء الشارع وأمضى تصرف الجائر أمضى تصرف السلطان فإنه في طول إمضاء الشارع لبذل الجائر للخراج الذي لا تصل النوبة إلى التشبث بالقاعدتين أو الأولية متفتين أنت قلت بأن هذا حق الله هذا خراج نعم نسلم معك أن مقتضى الخراج أن الخراج له مصارف فلا بد أن يصل إلى من بحسب القاعدة الأول إلى المستحق ولكن هذا لا يقف أمام ما دل لو جاءنا دليل يدل على إمضاء تصرفات الجائر في البذ كيفما اتفق نظير ما ذكره بعضهم أن الإمام له أن يتصرف في بيت مال المسلمين كيف شاء مع أن بيت المال له مصارف مقررة بحسب القاعدة الأولية صحيح؟ بيت مال المسلمين له مصارف مقررة بحسب القاعدة الأولية، ولكن في طول ذلك الشارع بعنوان ثانوي يرى مصلحة فأمضى تصرفات وأعطى الولاية للإمام عليه السلام ونائب الإمام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء. فهذا أيضا كالخراج. فمع وجودي فمع قيام الدليل على الإمضاء لا معنى للتشبث بمن؟ للتشبث بكلام العلامة أو الدليل الذي ذكره العلامة. فالنتيجة أن الاستشهاد برواية الحضرمي أو التعليل المذكور لا ينفع، فالصحيح ما ذكرناه وما ذكرناه قصور الإطلاقات. ونرجع إلى القاعدة وهي حرمة التصرف. قال السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية. واضح مو بحثنا الشيخ كان المفروض ينبه على الشيخ يجيب تقييدات قد ما يلتفت إلى الشخص. بحثنا ليس في مورد المعاوضة والشراء، وإنما بحثنا في الإعطاء المجاني على وجه الهدية أو يقطعه نفس الأرض الخراجية إقطاعا، أعطاه الأرض بل بحيث أنه يتصرف فيها من باب الإقطاع المجاني بحيث لا يأخذ الخراج. أن يكون بل ظاهر إطلاقا لأنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا للخراج، أن يكون مستحقا للخراج. ونسبه الكركي رحمه الله في رسالته إلى إطلاق الأخبار والأصحاب. الشيخ العظم قال ظاهر إطلاق الأصحاب، الشيخ العظم قال ظاهر إطلاق، لكن الكركي نسبه إلى شنو؟ إلى إطلاق الأخبار والأصحاب. ما هو إطلاقهم؟ أنه لا يشترط كونه مستحق. ولعله أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان بل وعمال السلطان. واشتخل هذه الروايات في مسألة حلية الخراج هي جوائز السلطان. قال مع كونها غالبا بينا البحث هذا ذكرناه سابقا التمسك بروايات جوائز السلطان لإثبات حلية الخراج، ذكرنا هذا الكلام سابقا، مع كونها غالبا من بيت المال، يعني هذه الجوائز غالبا من بيت المال، والجوائز غالبا تكون شنو؟ الجوائز العظيمة تذكر يعبر الجوائز العظيمة تكون من الخراج. وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع يعني شراء الخراج والمقاسمة والزكاة والواردة في حل تقبل الأرض الخراجية من السلطان. هذه إذن واردة في أي وين؟ في موارد المعاوضات، تقبل خبط تقبل عقد معاوضي. بل أما والأول ابتياع أيضا عقد معاوضي، وبحثنا في المجاني. ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال، هذا لا إشكال فيه لأن البحث في الإعطاء المجاني. ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه رحمك الله عدا أخبار جوائز السلطان. أنت تقبلها شيخنا الأعظم؟ قال لا، مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة، يعني قضايا خارجية وقضايا حقيقية، وما كان على نحو القضايا الخارجية الواردة في بل سؤال واستفتاء لشخص ولمكلف خاص لا ينعقد له إطلاق. فيحتمل كونهم ذوي حصص بل من بيت المال فهم مستحقين. فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق، مش الإطلاق يعني حتى لو أعطى لغير المستحق في الخراج من حيث البذل والتفريق، تفريق نفس البذل تفسير، كنفوذ تصرفه على الإطلاق فيه في أصل الخراج بالقبض والأخذ والمعاملة عليه مش مشكلون. واضح؟ أصل التصرف على الإطلاق مشكل، ليس له الولاية على الإضرار. واضح؟ ليس له، قيدنا الولاية، بل أنه لا ولاية له كما ذكرنا، وإنما يحل للمنتقل إليه. فأصل ثبوت الولاية له على الأخ فيه إشكال، وأيضا إطلاق حليته للمنتقل إليه، يعني ولايته بلحاظ الحلية للمنتقل إليه أيضا فيها إشكال. وضع العبارة. قال: فالحكم بنفوذ تصرف الجائر. نفوذ أي تصرف؟ في حق، قلنا الجار تصرفاته منافذة. واضح؟ تصرف الجائر في حق المنتقل إليه بحيث يحل المنتقل إليه على الإطلاق في الخراج، بل محل إشكال. ليش؟ لأنه لا دليل على بل نفوذ تصرف الجائر بلحاظ المعطى إليه إذا كان غير مستحق وكان الإعطاء مجانيا، كنفوذ أصل تصرفه على الإطلاق في الخراج بالقبض والأخذ والمعاملة عليه مشكلون. أما هذه الشروع الآن في قد يتمسك قلنا بوجهين: لإثبات أن الأخذ يشترط أن يكون مستحق. ليش ما تمسكت برواية الحضرمي؟ واضحة عندك شيخنا؟ قال: لا. وأما قوله في رواية الحضرمي، واضح محل واضح سير البحث، يريد الآن أن ينقل استدلالات على إثبات شرطية الأخذ بالاستحقاق ويناقش. وأما قوله عليه السلام في رواية الحضرمي السابقة: ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال، فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخ، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز له الأخ، فلا مفهوم له. وكذا تعليل العلامة فيما تقدم من دليله بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحق، فإن هذا الذي ذكره لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه، يعني للخراج كيف شاء حتى لو كان لغير المستحق، كما أن الإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء. فلو جاءنا دليل يدل على الإمضاء ما تستطيع، لا يمكن أن يقيد بمثل هذا الدليل، لأن هذا إعطاء للولاية بالعنوان الثانوي. فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية يتعليل: أما علم أن لك نصيبا، والمذكور في كلام العلامة على اعتبار استحقاق الآخذ لشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية محل نظر. وأشكل من ذلك الزكاة، لأن الزكاة واضح أن لأشخاص معروفين محددين وهم الأصناف كثماء الثمانية. ثم أشكل من ذلك، أشكل من حلية الخراج، احنا أشكلنا على حلية الخراج واضح إلى من إلى غير المستحق، أشكل من ذلك شنو؟ تحليل الزكاة المأخوذ من الجائر لكل أحد حتى لغير المستحقين، خصوصا الزكاة. ظاهر الرواية في الزكاة أنه لا بد أن يضعها في محلها، رواية شدد، حتى أنه بل المخالف مثلا إذا دخل إلى الحق لا يقضي شيء إلا الزكاة، لأنه وضعها في غير موضعها. فالزكاة مشكل يعني. كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل اتهاب، يعني اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة، لك أن تأخذ الهبة سواء كان الموهوب له مستحق أم لا، من الإطلاق سواء كان الموهوب له مستحق أو لا. قال: وفي المسالك، شوف عبارة المسالك، أنه يشترط أن يكون صرفه، يعني صرف السلطان لها للزكاة، على وجهها المعتبر عندهم. واضح؟ الآن بينقل عبارة المسالك: يشترط أن يكون صرف السلطان للزكاة على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا، إذ إذ يعني وش إذ يعني إذا وإلا لو صرفها على وجه يعد غاصبا يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا مو فقط عندنا. وقد ذكرنا أن الظاهر من الروايات أنه إذا كان هو ظلم حتى بلحاظهم لا يجوز شنو؟ لا يجوز الأخذ، لأن الظاهر من الروايات الحلية بلحاظ المذهب، فإذا كان على مذهب أن هذا ظلم فلا يجوز. نظير وضع الخراج على الأملاك الشخص شخصية، فهذا ظلم عندهم فلا يجوز. ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا، هي محل الشاهد، نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. فهناك إذن عبارات الأصحاب مطلقة في حل الزكاة للمتهب إليه والآخذ وإن لم يكن مستحق. وقال ويجيء مثل الزكاة في المقاسمة والخراج. وشو يجيء مثله؟ أنه يشترط صرفه على الوجه المعتبر عندهم، واضح؟ ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. عين الذي ذكرنا في الزكاة يأتي في الخراج، فإن مصرفهما بيت المال، ولبيت المال أرباب مخصوصون عندهم أيضا إن انتهى. إذا ظاهر كلامه أنه فهم أيضا كما فهمنا من إطلاق الفتاوى أنه لا يشترط في الحلية أن يكون المعطى مستحق، واضح؟ حتى في الزكاة بلي قال ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثامنة ضابط الأرض الخراجية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.